هذا الفاقد وانته تبقيك في السلة يا شعبنا الثائر الصامد.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران لن ترضخ لإرادة أمريكا ولا تغير سياستها بتغيير زعماء البيت الأبيض. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن مناورات فدائي سماء الولاية الجوية أنهت جميع مهامها بنجاح. تواصل الاقتراع للانتخابات الرئاسية في أمريكا، وعضو بالكنيسة يعتبر ترامب خطرا على العالم بأسره. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. ندد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنائي بالإساءة الفرنسية للرسول الأكرم، معتبرا غضب المسلمين واحتجاجاتهم دليلا على حيوية الأمة الإسلامية. وقال سماحته بمناسبة المولد النبوي الشريف إن هناك أطرافا وأيادي خفية تقف وراء نشر الرسوم المسيئة، وعزى سبب عداء واشنطن لإيران لعدم رضوخ الإيرانيين للسياسات الأمريكية لا سيما تجاه فلسطين، مشددا على أن سياسة إيران لن تتغير بتغيير زعماء البيت الأبيض. كما اعتبر تطبيع أنظمة عربية مع الكيان الصهيوني جريمة، وقال إن المطبعين أصغر من أن يؤثروا على قضية فلسطين. ودعا سماحته أذربيجان وأرمينيا إلى إنهاء نزاع قرباغ وإعادة المناطق المحتلة إلى أذربيجان. حول أهم ما جاء في كلمة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنائي، نستمع إلى ما قاله الخبير في الشؤون الإيرانية الأستاذ كريم العيدان.
سماحة الإمام الخامنائي تحدث في كلمته التاريخية اليوم عن ثلاثة محاور: ولادة الرسول الأكرم، وأسبوع الوحدة الإسلامية، ويوم مقارعة الاستكبار. قدم من خلال هذه المحاور رؤية شمولية للواقع الدولي وما يعتبره الآن من أزمات ومشاكل، كلها تعود بسبب السياسات والمنهجية الأمريكية. المحور الأول، تحدث سماحته عن ولادة الرسول الأكرم وعن شخصيته الأبوية الرسالية، قائلا إن روح الرسول الأكرم الطاهرة تتأذى اليوم مما يلحق بالعالم من الظلم والاضطهاد. واعتبر سماحته أن الإساءة للرسول الأكرم من قبل البعض لا يمكن أن تخدش شخصية الرسول الأكرم، ولا يمكن حجب نوره الوضاء، وأن الإساءة للرسول لا يمكن أن تكون عمليا فرديا، وإنما هي نتاج للنظام الغربي المعادي للإسلام. ولا أدل على ذلك إنتاجهم للإرهاب وللأنظمة المعادية للإسلام. وبالتالي فإن ردود الفعل التي يعني عمت العالم الإسلامي إنها دليل على حيوية الأمة وعلى قدرتها على المواجهة. أما ما يخص أسبوع الوحدة الإسلامية فاعتبرها أطروحة عملية لمواجهة حالة التمزق في العالم الإسلامي وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة محاولات الاستكبار لإيجاد الفرقة. وأشار سماحته إلى خطر التطبيع مع الصهاينة واعتبره عملا سيئا، وقال الإمام الخامنئي إن قضية فلسطين لن تنتهي، وإن هؤلاء أصغر من أن يضعوا حدا للقضية الفلسطينية، ووصف هذه البلدان بالذليلة. وتحدث سماحته عن مراكز البحوث وعن الإعلام الغربي الذي يحاول إيجاد المشاكل والخلافات بين دول العالم الإسلامي وقيامهم بالغزو وافتعال حرب اليمن، كلها إضافة إلى إيجاد داعش الإرهابية، وكلها تأتي في سياق محاولات الاستكبار للحيلولة دون تقارب المسلمين وإيجاد التشرذم في العالم الإسلامي. أما يوم مقارعة الاستكبار العالمي فاعتبره تمهيدا لمعالم وضع دولي جديد، حيث تم تحطيم هالة أمريكا وجبروتها من خلال سيطرة الطلب على السفارة الأمريكية.
أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إنجاز جميع الأهداف المحددة في مناورات فدائي سماء الولاية بنجاح. وقال اللواء موسوي في ختام المرحلة الرئيسة للمناورات إن سلاح الجو استخدم مقاتلات وطائرات مسيرة وقذائف وصواريخ مصنعة محليا، مشيرا إلى أن الطيارين المشاركين نفذوا المهمات المناطة بهم في المناورات باقتدار تام، كما تمكنت طائرات كرار القاذفة للمرة الأولى من إطلاق قنابل تزن 500 باوند ونجحت في تدمير الأهداف الأرضية خلال المناورات. بدوره أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية أن قواتنا المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد والتصدي له. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن إيران تقف إلى جانب أفغانستان في المحاربة الشاملة للإرهاب والتطرف، وتعليقا على الهجوم المسلح الذي استهدف جامعة كابول قال خطيب زاده إن أفكار الإرهابيين الظلامية وحوماتهم وأيديهم الملوثة بدماء الأبرياء تستهدف مستقبل أفغانستان وأرواح أبنائها الأبرياء. يذكر أن جامعة كابول تعرضت أمس لهجوم إرهابي مسلح تبناه تنظيم داعش أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 40 آخرين. أعلنت الخارجية الروسية أنها تدرس بعناية المبادرة الإيرانية لحل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة قاراباغ المتنازع عليها. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس إن مبادرة طهران تسعى لإنهاء احتلال الأراضي وضمان حقوق المدنيين وحل الأزمة في إقليم قاراباغ بشكل نهائي، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردود كل من أرمينيا وأذربيجان وروسيا وتركيا على هذه المبادرة. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن عدد المقاتلين من الشرق الأوسط في قاراباغ بلغ 2000 شخص، مؤكدا أن بلاده ستواصل التعاون مع تركيا لحل النزاع سلميا. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي حتى لو فاز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن. وشدد ظريف على أن التعامل مع الولايات المتحدة سيختلف عندما تتوقف عن سياساتها المدمرة تجاه إيران بغض النظر عن من يحكم البيت الأبيض، موضحا أن الحظر الأمريكي أضر بإيران لكنه لم يؤدي إلى التغيير السياسي الذي سعت إليه واشنطن. وصرح وزير الخارجية الإيراني أننا نتوقع من بايدن أن ينتهج سلوكا مختلفا عن ترامب مع إيران في حال فوزه في الانتخابات. يواصل الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تشهد نسبة إقبال قياسية لحسم النتيجة بين المرشحين الرئيس الجمهوري أو المرشحين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. ويوم أمس أدلى حوالي 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، فيما تلعب 12 ولاية دورا مهما في تحديد مصير الانتخابات. هذا وتشهد المدن الأمريكية انتشارا أمنيا مكثفا خشية وقوع أعمال عنف، حيث أحيطت المباني المهمة ومنها البيت الأبيض بأسوار خشبية. ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة كورونا وارتفاع مستوى البطالة والتوتر الناجم عن العنصرية. للمزيد من التفاصيل حول الانتخابات الأمريكية إليكم هذا التقرير.
من أنتخب، جو بايدن أم دونالد ترامب؟ هو سؤال يدور في عقل المواطن الأمريكي منذ بداية العام حتى وصلت اللحظة المنشودة وتوجه ملايين الناخبين صوب صناديق الاقتراع للاختيار بين المرشحين الديمقراطي والرئيس الحالي الجمهوري في انتخابات رئاسية تاريخية تشهدها الولايات المتحدة، وذلك وسط انقسام شديد بين الشارعين والمرشحين أيضا. بايدن ابن 77 عاما، وهو الذي عمل نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، يأمل في أن تصدق استطلاعات الرأي التي أعلنت تقدمه في السباق الرئاسي، وقال إن لديه شعورا بأنه سيحقق فوزا ضخما في الانتخابات، وذلك في ثالث محاولة له لخوض هذا الاستحقاق. وأكد أنه إذا ما انتخب رئيسا للولايات المتحدة فسيسعى للسيطرة على وباء كورونا منذ اليوم الأول لتسلمه مفاتيح البيت الأبيض. ترامب ابن 74 عاما خاض حملة غير مسبوقة من حيث حدتها، متسلحا بطاقته الكبيرة في التوجه إلى الناخبين في الشارع بهدف تحقيق مفاجأة جديدة كما حصل في عام 2016، وبهدف تكرار هذا الإنجاز أنهى حملته الانتخابية في تجمع في جراند رايبيدز المدينة الصناعية في ميشيغان، التي شهدت أيضا نهاية حملته السابقة قبل 4 سنوات، وهي إحدى الولايات التي قادته إلى البيت الأبيض. وترامب خلال حملته هاجم بايدن بصورة مباشرة ووصفه بالناعس والمضطرب والفاسد والذي تسيطر عليه وسائل الإعلام الرئيسية. جمهور بايدن أكدوا أنهم لن يتحملوا 4 سنوات إضافية من عهد ترامب، ويكثف الديمقراطيون وفي مقدمتهم بايدن والرئيس السابق باراك أوباما تحذيراتهم من العواقب التي قد تكون مدمرة للمؤسسات الديمقراطية في حال فوز ترامب بولاية ثانية. عشرات الملايين أدلوا بأصواتهم عبر البريد، وذلك لتجنب الازدحام في مكاتب الاقتراع وسط انتشار وباء كورونا. ولطالما انتقد ترامب هذا النوع من التصويت، معتبرا أنه يشجع على حصول عمليات تزوير لكن بدون تقديم دليل على ذلك، وهو تشكيك زرعه في نفوس أنصاره أيضا.
قال عضو الكنيسة الصهيونية يائير غولان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطر على العالم بأسره وعلى إسرائيل. وفي تغريدة له ذكر غولان أن العالم الحر يحتاج إلى إعلان حرب استنزاف على قائد أو زعيم مثل ترامب الذي اعتبره يمثل كل الشر والفساد في السياسة، وبأنه غريب الأطوار ومتلاعب وفاسد. وأوضح عضو الكنيسة الإسرائيلي أن وجود يهود متعاطفين مع ترامب يشير إلى الفساد الذي ينتشر في كيان الاحتلال، مضيفا أن ترامب من بين القادة الشعبويين الذين يبنون شهرتهم على مشاعر القلق والكراهية والخوف. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستحترم خيار الشعب الأمريكي، فهي مستعدة للتعاون مع أي رئيس مستقبلي بغض النظر عن انتمائه الحزبي، لكنها لا ترفع سقف التوقعات. وأضاف لافروف أنه لسوء الحظ علينا أن نعترف بأن الحوار مع روسيا لا يزال رهينة الصراع السياسي الداخلي الأمريكي الذي له تأثير كبير على خطاب المرشحين للرئاسة قبل الانتخابات وعلى الإجراءات العملية للقيادة الأمريكية. وفي وقت سابق أعلن جهاز المخابرات الخارجية الروسي أنه لا يرى أي اهتمام من طرف الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع روسيا حتى بعد الانتخابات بغض النظر عن النتائج. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. تحذيرات فلسطينية من تدهور الوضع الصحي للأسير الأغرس، والجهاد الإسلامي تؤكد أن الاحتلال لن ينعم بالهدوء. السلطات البحرينية تعتقل عددا من المواطنين لمشاركتهم في تظاهرة ضد التطبيع مع الاحتلال. بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي بالمملكة إلى أعلى درجة عشية هجوم لفيينا وعشية هجوم فيينا الذي أودى بحياة 5 أشخاص. نرحب بكم من جديد. حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم من خطورة الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس الذي دخل في إضرابه المفتوح عن الطعام لمئة يوم على التوالي في سجون الاحتلال. وقالت الهيئة إن الوضع الصحي للأسير الأخرس صعب جدا وهناك قلق بالغ على حياته إذ إنه يعاني إعياء وإجهادا شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وقد يتعرض في أي لحظة لانتكاسة صحية قد تودي بحياته. بدورها هددت حركة الجهاد الإسلامي بأنه في حال وقوع أي مكروه للأخرس فلا ينعم كيان الاحتلال بالهدوء، داعية منظمة حقوق الإنسان للتدخل من أجل إنقاذه. هذا ونظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين فعاليات تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لمئة يوم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
هنا تشعر أنك أقرب إلى دقات قلب ماهر. عشرات الأسرى المحررين والمتضامنين يخوضون إضراباً عن الطعام داخل مقر وزارة الأسرى بغزة، وقد تضامن معهم قيادات شعبية وفصائلية لدعم هذه الخطوة التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس.
أعلنت فصائل المقاومة بشكل واضح أن المساس بماهر وأن أي مكروه يصيب ماهر لن يمر مر الكرام، وأيضا هذه الرسالة هي رسالة لتلك المؤسسات الدولية العاجزة الصامتة التي تقتل ماهر بمشاركة هذا الاحتلال الصهيوني، أننا نحن بأجسادنا ونحن بفعالياتنا ونحن بصرخاتنا سننقذ ماهر.
متضامنون متواصلون معك ولن يهدأ لنا بال حتى تنال حريتك، ولنقول لهذا الاحتلال أنت تتحمل كامل المسؤولية عن حياة وسلامة ماهر الأخرس وعن تداعيات أي مساس بحياته.
يا ماهر يا بطل.
هتافات صدحت من داخل مقر إضراب المتضامنين للتأكيد على التضامن الشعبي مع ماهر وللفت الأنظار إلى تواطؤ المؤسسات الدولية ضد قضية الأسرى.
اليوم نمثل حالة ماهر الذي مضى على إضرابه 100 يوم ولا يزال هناك إهمال من قبل العدو الصهيوني ومنظمات حقوق الإنسان، ونؤكد على أن معركة ماهر هي معركتنا جميعا ولا يمكن أن نتخلى عنه، لذا نحن نعيش اللحظات الذي يعيشها ماهر.
ثقتنا بالمقاومة كبيرة وكبيرة جدا، لأن المقاومة لم تخذل شعبنا في يوم من الأيام ولن تخذل أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ماهر الأخرس الذي تحف صحته المخاطر والذي بدأ يفقد حاسة البصر بات أيقونة نضال أمام محتل يدوس على القانون الدولي بأقدامه. 100 يوم يصارع فيها الأسير ماهر الأخرس نيران القيد والألم، بينما تغرق المنظمات الدولية في وحل صمتها ويدير العالم وجهه عن هذا المشهد، ولم يبقى لماهر سوى شعبه ومقاومته التي ترقب أنفاسه استعدادا لساعة الصفر.
هذا وأحيى 100 فلسطينيين ذكرى وعد بلفور أو ذكرى وعد بلفور المشؤوم، مطالبين بمعاقبة بريطانيا على تأسيسها الكيان الصهيوني الذي ما زال يواصل جرائمه بحق أبناء فلسطين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
ما بين وعدين 100 عام ونيف. أما الوعد الأول فمنح الغرباء حقا غير مستحق في أرض على حساب أصحابها الذين عمروها منذ آلاف السنين، وخلق كيانا أصابت نيرانه ليس فقط الأرض التي وعد بها بل والمحيط. وأما الوعد الثاني فنفى الحق تماما وجعل أصحاب الأرض طارئين فوق أرضهم، وكلا الوعدين صدرا ممن لا يملك الحق. وما بين وعد بلفور ووعد ترامب عقود من المعاناة التي لم تنتهي للفلسطينيين، حروب، قتل وتهجير وتدمير.
قصة فلسطين قصة صمود عظيم لشعب عظيم صمد في وجه كل هذه المؤامرات، صمد لوعد بلفور الإجرامي، صمد للتطهير العرقي عام 48 والعدوان 67 والاحتلال، والآن يصمد في وجه نظام الأبرتايد العنصري ووريث وعد بلفور ووريث بلفور وهو ترامب.
في مدن الضفة الغربية أحيا الفلسطينيون الذكرى الثالثة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم في مناطق التماس. التظاهرة المركزية شهدها المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة بالقرب من إحدى المستوطنات التي سلبت من الفلسطينيين أرضهم، وأصبحت تشكل حاجزا صناعيا يفصل الفلسطينيين بعضهم عن بعض.
وعد بلفور عمليا يعني سلب الأرض، يعني الاضطهاد، يعني تشريد الشعب، يعني التآمر على الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا كله لا يضع أمامنا خيار إلا خيار واحد هو المقاومة والوحدة والصمود.
بلفور وفي إثره ترامب حاول أن يزرع جسدا غريبا في أرض ستلفظه مهما طال الوقت أو تغيرت الظروف السياسية.
في كافة القوانين الوضعية والسماوية قاعدة كبيرة تقول: ما بني على باطل فهو باطل. وعليه فإن الاحتلال الإسرائيلي بكافة القوانين باطل، لأنه بني على وعد من لا يملك لمن لا يستحق.
انتقلت عناصر الداخلية البحرينية مواطنين من بلدة كربابات قرب العاصمة المنامة بتهمة المشاركة في تظاهرة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. وكانت الداخلية البحرينية هددت الشهر الماضي باعتقال المناهضين للتطبيع، واتهمت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي حسب زعمها. في اليمن أكد رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن قوى العدوان قامت بقتل 7 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية ممن كانوا ضمن الكشوفات المتفق عليها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
نحن متفقون في جنيف على تنفيذ اتفاق جنيف تضمن نقطتين: النقطة الأولى هي تنفيذ الصفقة بالأعداد التي تمت، والخطوة الثانية هي عقد جولة جديدة بعد تنفيذ الخطوة مباشرة تدعو إليها الأمم المتحدة من تحدد الزمان والمكان لهذه الجولة. هذه الجولة تتضمن خطوتين: الخطوة الأولى هي تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان، والذي شمل 200 من أسرانا و100 من أسراهم إضافة إلى ناصر منصور هادي أخو عبد رب منصور هادي. لكن إذا هناك قائمة محددة في مقابل هذا الشخص، إذا تزم الطرف الآخر بأن يأتي بهذه القائمة من أسرانا الذين هم في مقابل ناصر منصور هادي، فقد تم الاتفاق على أن يكون ضمن الصفقة. الأمم المتحدة أبلغونا بأنهم يخططون لعقد جولة جديدة بداية الشهر القادم في شهر نوفمبر، وإلى الآن لم يحدد بشكل نهائي متى يكون هذا الموعد ولم يحدد المكان. طرحوا علينا بعض الأماكن، لا زال النقاش يدور حولها. وبالنسبة للأعداد، ليس هناك عددا محددا للصفقة التي ستتم إلا ما قد تم التوافق عليه، وهو 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في مقابل 100 من أسراهم إضافة إلى ناصر منصور هادي. طبعا هم يطرحوا، وفي كل الجولات هم يطالبوا بشخصيات أخرى كصبيحي محمود الصبيحي وفيصل رجب ومحمد قحطان، لكن نحن بالنسبة لنا نؤكد لهم في كل المفاوضات أنه ليس لدينا مانع من التفاوض على كل هؤلاء العناصر وكل هؤلاء الشخصيات، لكن هناك مطالب محددة لنا في مقابل كل شخص. إذا استطاع الطرف الآخر أن يأتي بالمطالب بالقوائم التي نطالب بها في مقابل كل شخص، فنحن ليس لدينا مانع من التفاوض عليهم في أي وقت.
بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية حصادنا لهذا المساء. لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران لن ترضخ لإرادة أمريكا ولا تغير سياستها بتغير زعماء البيت الأبيض. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن مناورات فدائي سماء الولاية الجوية أنهت جميع مهامها بنجاح. تواصل الاقتراع للانتخابات الرئاسية في أمريكا، وعضو بالكنيسة يعتبر ترامب خطرا على العالم بأسره. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حصاد المساء الإخباري. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية خالصة وأمان طيبة نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم في هذه المحطة الأخرى التي نلتقي فيها بين رحاب بلاغة أهل بيت الرسالة عبر برنامجكم الأسبوعي ينابيع البيان، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا مفعمة بالفائدة والمتعة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الكرام، نتابع حديثنا حول الإعجاز البلاغي النبوي من خلال تتبع مظاهر الإيجاز ومضانه في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يمكن أن تعد نموذجا راقيا وبديعا في مجال الإيجاز، مقولته الشهيرة التي غدت قاعدة من قواعد الاستنباط في التشريع: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث الذي استخرج منه الأصوليون القواعد العديدة فقالوا: الضرر لا يزال بمثله، يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وغيرها من القواعد التي كان هذا الحديث المختصر والموجز دالا عليها. بل إن هذا الحديث كان القاعدة لمعرفة مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث دل على أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وهو من دقيق اختصاراته صلى الله عليه وآله وسلم، وقدرته على جمعه لكل تلك المعاني والمفاهيم في عبارة وجيزة لا تتجاوز الكلمات الأربع.
ومن عجائبه صلى الله عليه وآله وسلم في الفصاحة والبلاغة والإيجاز قوله الشهير: إنما الأعمال بالنيات. حقاً، فالنية هي الأساس والمصدر الذي يصدر منه العمل والسلوك أيا كان، والنية هي التي تشكل عمل الإنسان وتلونه بلونها وصبغتها، وهي التي توحي للإنسان القيام بالأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكل هذه المعاني وغيرها مما خفي علينا ولم نستطع له عدا وإحصاء، جمعه إمام الفصحاء والبلغاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك القول الوجيز الذي لا يمكن أن يصدر بكل هذه الروعة والجمال والتأثير إلا من شخصية كشخصيته صلى الله عليه وآله وسلم.
ما زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج ينابيع البيان يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، وقبل أن نكمل جولتنا بين رحاب مظاهر البلاغة النبوية من خلال استعراض أقوال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه الشريفة. ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، حيث سألناه عن مدى التأثير الذي تركته البلاغة النبوية في مسيرة الأدب بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على صعيد الأسلوب والمضامين وتلك اللفتات الأدبية والبلاغية الجميلة التي نراها في الأحاديث النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار المنتجبين. أيها الكرام، أيها المستمعون الأكارم، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم على رسوله العظيم محمد بن عبد الله في قلب العرب وفي قريش، فكان من أبرز خصائص العرب الكلام والبلاغة والبيان، فكان لا بد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في قمة ذلك كله، فكان أبلغ من نطق بالضاد وأفصحهم وأجملهم كلاما وبيانا. فكان القرآن الكريم يتحدى ببلاغته وفصاحته وبيانه العرب بأشعارهم بكل أنواعها وخطبهم وسجعهم وكل ما جاءوا به من فنون البديع. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا بد من أن يكون أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وأجمل من تكلم باللغة العربية، وهذا ما أذعن له شعراؤهم وأدباؤهم جميعا منذ أن نزل عليه القرآن وإلى اليوم لم يستطع أحد منهم أن يوجد أو له خطلة أو كلمة خاطئة في غير مكانها. فكانت بلاغة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالغة الذروة العليا، فإذا كان تلميذه النجيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصفوا كلامه بدون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، فما رأيكم بمن علمه البلاغة والبيان والفصاحة ورباه حيث قال: كنت أتبعه اتباع الفصيل بأسر أمه.
مستمعينا الأفاضل، وسألنا سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا أيضا، ما هي مظاهر وتجليات هذا التأثير على صعيد الأدب الفارسي وخاصة النتاجات الشعرية أسلوبا ومضمونا؟ فأجابنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار المنتجبين. أيها المستمعين الأكارم، إذا أردنا أن نلقي بنظرة إلى الأدب العربي الجميل الذي كان مسار فخر للعرب، لأن العرب أمة كلام وبلاغة ولسان، فإنهم كانوا يتباهون بالشعر وكانوا يكتبون، وله أسواق متعددة أشهرها سوق عكاظ الذي كان يجلس فيه لبيد وغيره من أجل أن يحاكم القصائد الجميلة، ومن يقول أنها الأجمل كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة الشريفة، فتسمى المعلقات السبع أو العشر، فكانت مسار فخر لأهلها ولذويها ولشاعرها وحتى لعشيرته. في تلك الظروف جاء القرآن الكريم على لسان الحبيب المصطفى الذي وصفه القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكان يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسمع أبياتا جميلة وأشعارا جزيلة، كان يقول: إن من الشعر لحكمة. والشعر ديوان العرب كما هو معروف ومعلوم، فكان الأدباء يتبارون بأشعارهم وبقصائدهم ويفتخرون بها. ولكن عندما جاء الإسلام وجاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتلا القرآن، فإن هذه البلاغة تضاءلت وتصاغرت وضعف بيانها عند جمال وبيان عظمة القرآن.
مستمعينا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم على الهاتف سماحة الشيخ حسين أحمد السيد، الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، على هذه المعلومات والإيضاحات القيمة التي تفضلتم بها. رجينا أن يجمعنا الحديث معكم في حلقات أخرى بإذن الله. شكرا جزيلا.
إخوتنا المستمعين المهتمين بأدب أهل البيت سلام الله عليهم، ومن أمثلة البلاغة النبوية على صعيد الكناية في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، حيث عبر بلين المناكب أي الأكتاف عن سهولة الإنقياد وسرعة الحركة لسد الفرج بين صفوف المصلين.
نعم أعزنا المستمعين، ومنها تعبيره صلى الله عليه وآله وسلم عن المال أو عن الذهب والفضة بكلمتي الصفراء والبيضاء في بعض أحاديثه، وهي كناية جميلة استخدمها صلى الله عليه وآله وسلم بدلا من التعبير المباشر وهو المال أو الذهب والفضة. فمن بلاغة الكناية إضافة إلى إيجازها وإيحائها أنها تضع لنا المعاني المجردة في صورة المحسوسات، وفي صور كثيرة تعطينا الحقيقة مصحوبة بدليلها. ومن أكبر فوائد الكناية إمكانية التعبير عن القبيح من الكلام والفاحش بما تسيغ الأذن سماعه، إذا كان التصريح بها منافيا للذوق مجافيا لآداب المجتمع.
وأما عن التشبيه الذي يعرف بأنه تمثيل شيء بشيء لاشتراكهما في صفة أو أكثر، فإننا نجد أروع الصور وأبهاها في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، ونلمس الدقة الفائقة عنده في اختيار الألفاظ المصورة والموحية. ومن أبلغ تشبيهاته صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهو تشبيه بليغ حذفت منه الأداة ووجه الشبه.
ومن التشبيهات الجميلة الأخرى التي كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يستعين بها في إيصال معانيه ومفاهيمه إلى الناس من حوله، وكان يراعي بها مقتضى الحال، الحديث التالي التي تزدحم فيه التشبيهات بأنواعها من بليغة ومراسلة وتمثيلية.
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وإلى آخر الحديث الشريف.
وهكذا نرى أعزنا المستمعين أن التشبيه في أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم هو بمثابة روضة خلابة المناظر يتجول فيها الخاطر ليتسنم عبق أريجها الباهر، كيف لا وقد حلت نسماته أرض القلب اليباب اليابسة فاستحالت مروجا خضرا وبساتين وارفة ظلالها، إذ روت حنين الإبداع ولوعته في القلب وأطفأت أجيج حسرة افتقاد الكلام البديع المبين.
أيها الأفاضل، على أمل أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب الأوقات وأجملها بين رحاب البلاغة النبوية، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في المحطة القادمة عند ينبوع آخر من ينابيع البيان البديع متمثلا في بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيدتنا ومولاتنا الزهراء البتول سلام الله عليها، التي عاشت في كنف البلاغة.
نعم، وتسنمت أجواء البيان سواء مع أبيها الذي كان لينبوع الأول للبلاغة بعد القرآن الكريم، أم مع بعلها أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي رسم نهج البلاغة واختطه لبنيه وللأجيال من بعده إلى يوم الدين.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله أيها الأعزاء، وإلى الملتقى إن شاء الله.
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية.
الاقتصاد المقاوم.
أعزائنا الكرام، الاقتصاد المقاوم هو الاقتصاد الذي لا يهتز برياح التحريضات العالمية والاهتزازات الدولية وبالسياسات الأمريكية وغير الأمريكية، وهو الاقتصاد الذي يستند في مرتكزاته إلى الشعب.
امروز يكي از چيزهایی که از لحاظ عملی مهم است مسئله اقتصاد. دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده. اقتصاد کشور از نظر دشمن یه نقطه ضعفی است که میتوانه با تکیه بر اون نقطه ضعف مقاصد سوء خودش رو در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسلامی اعمال بکنه.
قال قائد الثورة الإسلامية في إيران: من الأمور العملية المهمة في عصرنا الحاضر هي مسألة الاقتصاد. العدو يكرس جهده على اقتصاد بلدنا، فالاقتصاد في رؤية العدو هو نقطة الضعف التي يستطيع عبرها أن يمرر مقاصد سوئه على بلدنا العزيز والجمهورية الإسلامية.
الاقتصاد المقاوم هو أحد النظريات الجديدة التي طرحها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة السيد علي الخامنئي في خطابه في أغسطس 2012 لتعزيز الاعتماد على الذات اقتصادياً، وهي استراتيجية التي من شأنها أن تحبط الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران عبر العقوبات الاقتصادية والتجارية.
قال الإمام الخامنئي إن الاقتصاد المقاوم هو نمط ملهم من النظام الاقتصادي الإسلامي وفرصة جيدة لخلق الملحمة الاقتصادية، وسيؤدي إلى رفاهية وتحسين معيشة عامة الشعب وخاصة الطبقات الضعيفة منها. واستعرض قائد الثورة الإسلامية العناصر العشرة المكونة لخطة الاقتصاد المقاوم خلال استقباله حشدا من مسؤولي الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك مسؤولو مختلف المراكز والمؤسسات الدينية والرقابية والاقتصادية والعلمية والإعلامية في البلاد، فهي كالتالي:
العنصر الأول إيجاد التحرك والحيوية في اقتصاد البلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة.
العنصر الثاني قدرة المقاومة أمام العوامل التي يمكن أن تشكل تهديدا.
أما العنصر الثالث الاعتماد على الطاقات الداخلية، وأضاف سماحته أن الاعتماد على الطاقات الداخلية لا يعني تجاهل إمكانيات الدول الأخرى، بل إن النظام الإسلامي وإلى جانب اعتماده على طاقاته الداخلية يستفيد أيضا إلى أقصى حد من إمكانيات سائر الدول.
العنصر الرابع النهج الجهادي لخطة الاقتصاد المقاوم، وأضاف أن تنفيذ هذه السياسات ليس ممكنا بحركة عادية وأحيانا ناعسة ومن دون حساسية، بل هو بحاجة إلى تخطيط ونهضة علمية وعزيمة وإدارة جهادية.
العنصر الخامس أعزائنا الكرام هو الاعتماد على الشعب محورا، وأضاف سماحة القائد الخامنئي دام ظله أنه بناء على المعارف الإسلامية والدينية وكذلك على أساس خبرات الأعوام الماضية، فقد شملت الرعاية الإلهية الأمور وتقدمت الأعمال إلى الأمام في أي ساحة دخل الشعب فيها.
العنصر السادس هو توفير أمن السلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها.
العنصر السابع خفض الاعتماد على عائدات النفط.
العنصر الثامن هو تعديل نمط الاستهلاك.
العنصر التاسع مكافحة الفساد.
العنصر العاشر والأخير أعزائي الكرام هو محور العلم، وأكد بأن ظروف البلاد اليوم من حيث التقدم العلمي هي بحيث يمكننا من خلالها أن نجعل الوصول للاقتصاد المرتكز على العلم والمعرفة ضمن أهدافنا. وأضاف أن الاقتصاد المرتكز على العلم يعتبر من أهم البنى التحتية الاقتصادية لأي بلد، ولو جرى الاهتمام بهذا الموضوع جديا فإن عجلة العلم حتى الثروة ستكتمل بالتأكيد.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانياً وإقليمياً ودولياً بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
Thank you. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الله تعالى على لسان لقمان حيث وصى ابنه بالصبر على ما يصيبه من بلاء وأذى عقب وصيته له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. كأنه يقول له: ما دمت تدعو الناس إلى الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فوطن نفسك على احتمال المكاره منهم وتقبل الأذى، فهم خصوم لمن يأمرهم بالمعروف، لأن المعروف ثقيل عليهم، وينهاهم عن المنكر لأنه محبب إليهم. إخوة الإيمان، مشاق الدعوة إلى الله تتمثل في صور شتى، وقد ذكر القرآن منها أنواعاً وأمثلة. أولاً تتمثل في إعراض الخلق عن الداعية، فليس أشق على نفس صاحب الدعوة أن يدعو بملء فيه ويصيح بأعلى صوته بشيراً ونذيراً، فلا يجد إلا آذاناً صمة وقلوباً غلفة. رأينا ذلك مع نوح عليه السلام حيث قال مناجياً ربه: رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ورأينا ذلك مع هود عليه السلام حين قال له قومه: يا هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ورأينا ذلك مع خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث وصف الله حال قومه معه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ولهذا قال الله لرسوله: واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم. وأوضح من يمثل هذا الصبر نوح عليه السلام، حيث لقي من الإعراض والصد ما لم يلقه نبي بعده. وتتمثل متاعب الدعوة في أذى الناس بالقول أو الفعل، فليس أشد على نفس الرجل المخلص في دعوته البريء من الهوى المحب لخير الناس من أن يمحض لهم النصح فيتهموه بما ليس فيه، وأن يدعوهم إلى سبيل ربه بالحكمة فيردوه بالقوة، ويعظهم بالحسنى فيستقبلوه بالسوء، ويجادلهم بالتي هي أحسن فيقاوموه بالتي هي أخشن، ويدلهم على الخير فيقذفوه بالشر، ويصدع فيهم بكلمة الحق فلا يسمع منهم إلا كلمة الباطل. وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد، فكثيرا ما يمتد الطغيان إلى الأموال فينهبها، وإلى الأبدان فيعذبها، وإلى الحريات فيسلبها، وإلى الحرمات فينتهكها، بل إلى الأنفس فيقتلها، حتى الأرض التي نبتوا منها وشبوا عليها ونشأوا في أحضانها هم وآباؤهم وأجدادهم يخرجون منها إخراجا. وهذا ما أقسم القرآن على وقوعه للداعين إلى الله، حيث خاطب بذلك المؤمنين ليوطنوا أنفسهم على الصبر الطويل، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. من هنا أيها الإخوة، أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصبر على إيذاء قومه بمثل قوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والأنبياء جميعا يمثلون هذا النوع من الصبر، ولهذا حكى الله على لسانهم هذا القول ردا على أقوامهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. وعز الله خاتم رسله بما حدث لإخوانه الأنبياء من قبله، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. صدق الله العلي العظيم. ومن أتباع الرسل عليهم السلام ذكر القرآن هنا مثلا رائعا يتجلى في سحرة فرعون حين وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فأعلنوا إيمانهم برب موسى وهارون، وعندها قال لهم فرعون: أأمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فماذا كان موقف السحرة إزاء هذا الوعيد الهادر من ملك جبار يقول للناس: أنا ربكم الأعلى؟ لقد وقفوا بإيمانهم الجديد كالجبال الشم، متحدين جبروت فرعون، مستعدين لكل ما يرغي به ويزبد، سائلين الله تعالى أن يفرغ عليهم صبرا يتحملون به العذاب راضين، ويستقبلون به المكاره مطمئنين. قال تعالى حاكيا حالهم: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم الصبر في القرآن Thank you.
صلوا على من قد سمى.